الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن تقييد العلم في تعريف المشهور بكونه علما بالقواعد لا يخرج النقض الوارد على التعريف بناء على قراءة اسم الفاعل. المحاولة الثانية، ما يستفاد من كلمات الميرزا الرشدي رحمة الله عليه، حيث إنه بعد أن تعرض للنقض على تعريف المشهور بكونه غير مانع عن دخول المسائل الرجالية، قام وأجاب عن النقض بأن المسائل الرجالية على نوعين. النوع الأول المسائل الرجالية التي هي عبارة عن قضايا جزئية تشرح أحوال الرواة، هذا النوع من المسائل يخرج عن تعريف علم الأصول بتقييد العلم بكونه علما بالقواعد، لأن هذا السنخ من المسائل يرجع إلى مسائل شخصية جزئية، فلا يكون العلم به علما بالقواعد. الصنف الثاني، ما يكون الغرض منه توضيح جملة من الاصطلاحات الواردة في الكتب الرجالية، وعادة ما يذكر هذا الصنف في بدايات الكتب الرجالية أو في خواتيمها كما هو الحال في خلاصة العلامة في الأخير، يذكر مجموعة من القواعد توضح ماذا؟ ما تقدم في الخلاصة، ناظرة إلى توضيح جملة مما تقدم في الخلاصة. هذا الصنف لا يخرج بتقييد العلم بالقواعد، لأنه قضايا كلية، ولكنه يخرج بلام الغاية الداخل على كلمة الاستنباط. وقلنا العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط بهذه الاستنباط يخرج هذا الصنف. والوجه في خروجه أن اللام ظاهرة في كون القواعد الممهدة يقع الاستنباط غاية لها، وهذه القواعد ترجع في النهاية إلى كونها غاية للغاية. إذ لا شك أن الصنف الأول من المسائل الرجالية ككون زرارة ثقة يصلح الاستنباط لكونه غاية له بواسطة كون زرارة ثقة، نستطيع أن نستنبط من الرواية بعد توصيت صغرى ظهورها وكبرى الظهور. لكن الصنف الثاني جاء لخدمة الصنف الأول، فهو غاية للغاية، ولا يصلح أن تكون غايته الاستنباط مباشرة. وعليه فيخرج عن التعريف. التفتنا؟ إذن مسائل الرجالية التي نقض بها على التعريف على صنفين: صنف يقع في طريق الاستنباط كأكثر مسائل علم الرجال، زرارة في الثقة، محمد بن مسلم كذا، فلان كذا، هذا يحتاج إليه في عملية الاستنباط، فلا يخرج بقولنا الاستنباط الحكم الشرعي، لكنه ليس بقاعدة لأنه قضايا شخصية مرتبطة بهذا الراوي. والصنف الثاني وإن كان قاعدة لكنه جاء لتوضيح الصنف الأول، فيخرج بقولنا لاستنباط الحكم الشرعي. ليش؟ لأن الاستنباط ظاهرة في أن الاستنباط غاية للقاعدة الأصولية، وهذا غاية لأي شيء؟ لما هو يقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي وليس غايته الاستنباط بطريقة مباشرة. هذا الجواب كما تلاحظ يرد عليه أولا ما تقدم عند الحديث عن ظهور كلمة الصعيد، فإنه على تقدير تماميته يحل المشكلة في المسائل الرجالية، وقد عرفت أن الإشكال لا ينحصر بالمسائل الرجالية، يعني على تقدير تماميته حل لنا جزء المشكلة. ثانيا، لم يتضح لنا حصر المسائل الرجالية في هذين الصنفين. فإنه إذا أريد من الصنف الثاني ما يأتي لتوضيح اصطلاحات واردة في الصنف الأول، فهذا يعد من المبادئ التصورية. توضيح الاصطلاحات وين داخل؟ في المبادئ التصورية، فلا يدخل في مسائل العلم. لكي نبحث عن كيفية إخراجه، لأن العلم اسم لمسائله كما هو معروف بينهم، وليس اسما للمبادئ. وإن أريد من الصنف الثاني ما يشمل القواعد الرجالية التي شاع البحث عنها بين المتأخرين، كقاعدة ترحم المعصوم أمار على الوثاقة، وقاعدة كثرة رواية الأجلاء، وقاعدة أصحاب الإجماع، وما شاكل ذلك من القواعد الرجالية. فإن كان الصنف الثاني يشمله فلا نسلم عدم دخوله في التعريف، بل يكون وزان ترحم المعصوم أمار على الوثاقة كوزان المسائل الأصولية التي تكون بحاجة إلى ضميمة كبرى إليها، ولأجل ذلك نجد أن أصوليا مدققا كالمحقق العراقي التزم بأن علم الرجال يدخل في ضابطة المسألة الأصولية، ولكنه اعتذر عن ذلك بأن علم الرجال لكثرة مسائله وتشعبها ناسب أن نفرد له علما مستقلا. فإذا هو يرى أن وزان المسائل الرجالية كوزان صغريات حجية الظهور الداخلة في علم الأصول، فالالتزام بأصولية الثانية دون الأولى تحكم. غاية الأمر لكثرتها صار شأنها شأن ما يصلح للاستقلال، فأفردت في علم على حدة. ملتفت جيدا؟ هذه الآن في أولا قلنا محاولة الرشد لو تمت في حد ذاتها لا تحل تمام المشكلة. عندنا جملة من القواعد التي يحتاج إليها الفقيه، أدبية لغوية وما شاكل ذلك، ولم تذكر في علم الأصول، وعندهم ليست بأصولية، ومع ذلك يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط على قراءة اسم الفاعل. لا تنسوا إلا على قراءة اسم المفعول هذا الإشكال لا يرد. فالجواب أخص من المنتهى. ثانيا بأنه لا يتم في حد ذاته، لا يتم لا في الصنف الأول ولا في الصنف الثاني. أما في الصنف الثاني فلعدم اقتصار على توضيح المصطلحات، بل عندنا قواعد رجالية تصلح للوقوع في عملية الاستنباط كسائر المسائل الأصولية. وكذلك الحال عند المحقق العراقي في الصنف الأول أيضا، لأنه في الصنف الأول لا نسلم بأن نبحث عن قضية شخصية، بل نحن نبحث بأن كل رواية ورد فيها زرارة فهي خبر ثقة، فينضم إلى قولنا وخبر الثقة حجة، يصبح نظير ماذا؟ الصغريات حجية الظهور، تنضم إليها كبرى حجية الظهور. فالوزان ماذا؟ وزان واحد. ليش تلتزم أن هذا أصولي وهذا ليس بأصولي؟ فإذا هو يرى أن الملاك موجود في علم الرجال أن يكون ماذا؟ أصوليا. غاية الأمر لما كثر، يعني تصور أنت مثلا تدخل علم الرجال في علم الأصول، تريد تعمل باب، يصبح هذا الباب يعادل بقية مسائل علم الأصول بعشرات المرات، فلا يناسب ذلك، أفرضوه ماذا؟ على حدة. نعم.
تصوير المسألة من قضايا جزئية ابتداء دخلنا في هذه المقدمة، ثم في الرد وجدنا أنها تحولت إلى قضايا كلية يعني قاعدة.
صحيح.
بالتالي حينئذ أساس يعني إخراج الرشدي لأنها قضايا جزئية ممكن صحيح لأنها قواعد كلية.
أي وهذا قلنا في الصنف الأول نشكل وفي الصنف الثاني كلاهما.
بس في خروج يعني يكون بعد ابتداء نبحث فيه ويقول هذا مو قضايا جزئية، شلون تصنف انها قضايا جزئية؟ القضايا كلية ما
تخرج بانها ليست قواعد. اي ما قلنا هذا على تقدير تماميته ينفع فقط وهو غير تام لا في الصنف الاول ولا في الصنف الثاني. وسوف ياتي عند بيان المختار في ضابطة المسألة الأصولية أن ما التفت إليه المحقق العراقي يعتبر تأييدا واضحا لما نعتمد عليه، وإن كنا نخالفه في شيء آخر. بهذا المقدار تم البحث في التعريف الأول وهو تعريف المشهور. التفت جيدا، الأجوبة الأخرى التي ذكرت عن هذه سوف نبحثها في تعريف صاحبها. التفتنا مثل الكبروية هذا تعريف مستقل، العنصر المشترك هذا تعريف مستقل هذه نبحثها، هذا المقدار يدافع عن التعريف. أما تلك المسائل الأخرى هي في الواقع ماذا؟ أبدت تعريفا آخر جديدا وليس مجرد دفاع عن تعريف المشهور. التعريف الثاني الذي نبحث عنه هو تعريف الأخند، حيث ذكر أن الأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها ماذا؟ صناعة، شنو تعريف الأخوند؟ يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، هذا تعريف ماذا؟ الأخوند. ينبغي أن نلتفت إلى أن التعبير بالأولى يرجع إلى مبنى الأخند في كون التعاريف تعاريف لشرح الاسم، ولكن على الرغم من ذلك فهو يعترف بأولوية هذا التعريف عن تعريف المشهور. تعرفون في الكفاية الأخوند ما بحث التعريف بصورة مستقلة، إنما جاء بالتعريف ليؤيد ماذا؟ ليؤيد ما ذكره في موضوع علم الأصول، لأنه لا ينبغي أن يحدد بالأدلة الأربعة، والتعريف بحثه استطرادا. لكن التعبير بالأولوية إذا كنا نعترف بأن هذه التعريف حقيقية فتكون حينئذ الأولوية أولوية حتمية قطعية، وإذا كنا كما عن الأخند يعترف بأن هذه تعريف لشرح الاسم فلا ينقض عليها بهذه الإشكالات، فتكون الأولوية تدل على الاستحسان والأفضلية. التفتنا، المهم بنظره ذاك تعريف المشهور محل إشكال. يفترق تعريف الأخند عن تعريف المشهور بأمور ثلاثة. الأول، تبديل العلم بالقواعد إلى الصناعة، إما لأجل الفرار عن الإشكال الأول الذي ورد على كلمة العلم، ذكرتم البحث، وإما للإشارة إلى أن علم الأصول فيه جهة العلوم الآلية، حيث إن الصناعة تستبطن هذا المعنى، فهو نظير علم المنطق، غاية الأمر آلية المنطق لجميع العلوم وآلية الأصول لأي شيء؟ لعلم الفقه. هذا الفارق الأول بين تعريف الأخوند وتعريف ماذا؟ المشهور. الثاني أن ظاهر تعريف المشهور هو فعلية الاستنباط، بينما صريح الأخوند هو ماذا؟ هو إمكان الاستنباط. ولو على أساس توضيحه لكلام المشهور، يعني ليس بالضرورة إلا يكون إيراد على المشهور، قد يكون يريد أن يصرح بذلك لتوضيح المطلب. الثالث أن الأخوند رحمة الله عليه أدخل جملة من المسائل الأصولية التي نقض بها على تعريف المشهور بإضافة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، وهذا يعني أن المشهور أراد بجامع واحد أن يشمل المسائل الأصولية وماذا؟ العلم بالقواعد الممهدة، بينما الأخوند يرى أن هذا العنوان المذكور في تعريف المشهور ليس بجامع، لأن الأصول العملية والظن الانسدادي بناء على الحكومة ليس من القواعد التي يستنبط منها حكم شرعي، وهذا الإشكال وضحناه بشكل مفصل سابقا. فاقترح جامعا آخر لإدخال الأصول العملية والظن الانسدادي، فإن هذه المسائل وإن كانت لا توصل إلى استنباط الحكم الشرعي، لكنها مما ينتهي إليه الفقيه عند فقد الدليل على الحكم الشرعي فتدخل. إذن صار واضح الوجه في عزوف الأخوند عن تعريف المشهور. هذا التعريف وقع عندهم محلا للإشكال، بل عن بعضهم أنه من أسوأ التعاريف، يعني هذا اللي يعبر عنه الأخوند أولى هو من أسوأ ماذا؟ التعاريف. ليس أنه فقط ما استطاع أن يحل الإشكالات عن تعريف المشهور، بل هو بنفسه وقع بإشكالات أصعب من إشكالات تعريف المشهور، فهو من أسوأ التعاريف. إلى يوم غد إن شاء الله تأملوا في تعريف الآخر لنرى بعد ذلك ماذا يحصل.